الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قد ذكرنا في درس سابق كيف كانت عائلة الصديق عائلة مباركة ما بين والد الصديق وكذلك بين أمه وأولاده وبناته، حتى كانت ذريته ذرية مباركة رضي الله عنه، واجتمع فيه كما قال أهل السير ما لم يجتمع في صحابي قط، أنه النسب أربعة كلهم صحابة، أربعة كلهم صحابة، فمحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، كلهم صحابة أربعة، الابن والأب والجد ووالد الجد، وكل هؤلاء صحابة. هذا لم يجتمع لصحابي غير أبي بكر رضي الله عنه، أنه كان الأب والابن والجد وهكذا من الصحابة. كذلك عبد الله ابن أسماء، عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، فهؤلاء أربعة أيضا سلسلة نسب كلهم صحابة. قد يكون هو وأبوه وجده صحابة ثلاثة موجود يوجد، لكن أربعة هذه لم تجتمع إلا في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر، حتى ندخل في شخصية هذا الصحابي رضي الله عنه، أبو بكر تميز بميزات قبل الإسلام، يعني كان عنده ميزات قبل أن يسلم، قبل أن يدخل الدين، قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عنده علم بالأنساب، أبو بكر من أعلم الناس بالأنساب، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة قال لا كان أبو بكر أنسب قريش لقريش، وكان أعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر، ولم يكن يعيب الأنساب ولا يذكر المثالب بخلاف غيره، يعني كان غيره ربما يعرف الأنساب فيذكر المثالب في الأنساب، كما قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، رواه مسلم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهذا أمر كان مشتهرا في الجاهلية واستمر، طعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يذكر الأنساب بالمثالب ولا يعيب بالأنساب، خاصة إنسان يعرف الأنساب هذا ممكن يعيب، لكن أبو بكر كان صاحب خلق في الجاهلية حتى قبل الإسلام لم يكن يعيب بالأنساب، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب، هيأه الله ليساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، وكان أبو بكر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ويقول هؤلاء قبيلة كذا ونسبهم يرجع إلى كذا، فالنبي معه أبو بكر، النبي يدعو وأبو بكر نسابه ينسب، قل هؤلاء من قبيلة كذا ويرجع نسبهم لكذا. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وأخذت عنه عائشة هذا العلم، فكانت عائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بالأنساب كذلك، أخذت من أبيها هذا العلم، فكان في الجاهلية عنده علم بالنسب. ولم، هذا من خصاله، لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، مع أن الخمر كان العرب يعشقونها، بل يحبونها ويعشقونها عشقا، لكن أبو بكر رضي الله عنه حرم، تقول عائشة، على نفسه الخمر فلم يشربها في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنه مر يوما برجل سكران قد ذهب عقله، وكان ذاك الرجل السكران يضع يده في العذرة في الأوساخ ويدنيها من فيه. كان ذاك السكران يضع يده في العذرة ويدنيها من فيه، فإذا وجد ريحها صرفها عنه. فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما يصنع. وفي رواية: ولقد ترك، تقول عائشة، هو وعثمان شرب الخمر، وقيل له: يا أبا بكر هل شربت الخمر في الجاهلية؟ سأله أحدهم: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. فقيل له: لما؟ وقد كان العرب يشربونها، وقبل الإسلام، قبل التحريم أيضا لم تحرم، حتى بعض الصحابة شربها، ما كانت حراما، لما يا أبا بكر لم تشرب الخمر؟ فاسمع ماذا قال. قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فمن شرب الخمر يقول كان مضيعا لعرضه ومروءته. يقول أبو بكر: كنت أصون عرضي ومروءتي، فمن شرب الخمر، هذه تكملة من أبي بكر أيضا، فمن شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. هذا الأثر ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا أريد أن أصون عرضي وأن أصون مروءتي. فعلا إذا شرب الواحد الخمر يذهب عقله، ربما يعتدي على عرضه، فيقال: أنا أصون عرضي ومروءتي، لا مروءة له، ذهب عقله. وأيضا في رواية قال: أنا بحاجة إلى ما يزيد عقلي لا ما ينقصه. فلم يشرب الخمر أبو بكر في الجاهلية ولا في الإسلام رضي الله عنه. كذلك لم يسجد لصنم أبو بكر، لم يسجد لصنم. قال أبو بكر في مجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما سجدت لصنم قط، ما سجدت لصنم قط. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كم كان عمر أبي بكر؟ 37 عاما، كان عمره 37 عاما. قلنا في التعريف أبي بكر أن أبا بكر أصغر سنا من النبي بثلاث سنوات. أبو بكر ولد بعد عام الفيل بثلاث سنوات، فلما بعث النبي، النبي بعث على 40، فأبو بكر كان عمره 37 عاما. فلما بلغه النبي الرسالة، يعني الأصل 37 سنة ويعيش في بيئة في مكة، يسجدون الأصنام، يعبدون الأصنام، يعني يسجد معهم الأصنام، يعبدوا الأصنام معهم. قال: لا، ما سجدت لصنم قط. لما ناهزت الحلم أخذ أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه أصنام، فقال أبوه أبو قحافة: هذه آلهتك الشم العوالي، هذه آلهتك الشم العوالي. ثم خلاني وذهب، فدنوت من الصنم. يقول أبو بكر، وهذا يدل على رجاحة عقله من صغره، لما نهزت الحلم قال: فخلاني أبي وذهب، قال: هذه آلهتك. قال: فدنوت من الصنم، فقلت: إني جائع فأطعمني، ثم قلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. فألقيت على الصنم صخرة فخر لوجهه. فانظروا كيف حمله عقله النير وخلقه الحميد أن لا يسجد لصنم، يعني فطرة هكذا، دون أن يكون البعثة. قال: أخذت حجرا ورميت بذاك الصنم فخر لوجهي، لأنه قال: أنا جائع أطعمني، ما أجاب، أنا عار أكسني، ما أجاب. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وذلك علق بعض الكتاب على مقولة أبي بكر رضي الله عنه هنا أنه لم يسجد لصنم، هو حدث بنفسه عن هذا، لم يسجد لصنم. قال: إن امرأ نشأ بين الأوثان حيث لا دين ولا زاجر ولا شرع للنفوس قائد، هذا مكانه من الفضيلة، هذا استمساكه بعرى العفة والمروءة، لجدير أن يتلقى الإسلام بملء الفؤاد مباشرة. أبو بكر ما تلكى في الإسلام لأنه أصلا عنده نفس طاهرة عقلية فذة قبل الإسلام، فلم يسجد لصنم، لم يشرب الخمر، ليس مثل هؤلاء الذين عندهم كبر، كبر الجاهلية ولا أنفة الجاهلية، والذين سنواتهم يعبدون ويسجدون الأصنام. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة ومن الأخلاق الفاضلة. كذلك كان يعرف قبل الإسلام بأنه موضع الألفة بين قومه وموضع ميل القلوب، وهذا أيضا كان له أثر كبير بعد الإسلام وأيضا في الخلافة. موضع الألفة، موضع ميل القلوب إليه، من سمات أبي بكر رضي الله عنه البينة الواضحة أنه أرأف هذه الأمة بهذه الأمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرأف الناس. هو يقرأ حديث المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، فكان من أرأف هذه الأمة بهذه الأمة. ولذلك يقول أو تقول عائشة رضي الله عنها وهي تذكر موقفا رائعا لأبيها، لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تقول عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط وهما يدينان الدين، يعني إلا بالإسلام، لا أعرف أبوي إلا على الإسلام. وفعلا هي صغيرة لما كانت في مكة، وكان أبو بكر أسلم مبكرا، أم رومان كذلك، أم عائشة أسلمت مبكرا. فلما ابتلي المسلمون أراد أبو بكر رضي الله عنه، وأوذي المسلمون بمكة، خرج أبو بكر مهاجرا، أراد أبو بكر الهجرة إلى الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد منطقة لقيه ابن الدغنة. ابن الدغنة أو الدغنة هو سيد القارة، سيد القارة، القارة هي قبيلة من قبائل العرب، فهو سيد من ساداتهم. فلقي أبو بكر، أبو بكر هيأ نفسه يأخذ زاده كأنه مسافر، فابن الدغنة هذا قال: أين تريد يا أبو بكر؟ أين تريد يا أبو بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي، أريد أن أسيح في الأرض، أريد أن أهاجر إلى الحبشة وأهرب بديني، آذاني قومي، أريد أن أخرج وأعبد ربي. انظروا يا إخواني، أبو بكر سيترك التجارة، أبو بكر غني من الأغنياء، عنده تجارة، سيترك الوضع الاجتماعي المرموق بين الناس، له مكان بين أهل قريش، سيترك مكانة النسب، أعلم قريش بالنسب، له مكان مرموق، سيترك بلده، سيترك أهله، سيترك بيته، سيترك المكان الذي يحبه الكعبة، لكن يريد بهذا أن يعبد الله العبادة الصحيحة. لا تظن أن العبادة فقط الصلاة والصيام والحج، هذا أبو بكر يريد أن يعبد الله عبادة الهجرة، أريد أن يعبد الله عبادة يحمى فيها هناك في الحبشة، يريد أن لا يؤذى. قال: أريد أن أذهب إلى أرض أعبد الله فيها. ماذا قال ابن الدغنة؟ قال له ابن الدغنة لأبي بكر، قال: يا أبا بكر، ما مثلك يخرج. اسمعوا إذن الآن لكلمات ابن الدغنة هذا: يا أبا بكر، ما مثلك يخرج. ثم قال له: يا أبا بكر، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. يا أبا بكر، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. قال ابن حجر رحمه الله: هذه نفس الكلمات التي قالتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. فيقول ابن حجر: وهذا من أعظم المناقب لأبي بكر رضي الله عنه، أنه وصف بنفس أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني له رصيد أخلاقي نفس أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له: يا أبا بكر لا تهاجر، أنا لك جار، أنا لك جار، أنا أنت في جواري من اليوم، ارجع اعبد ربك ببلده. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. طبعا الدغنة ليس من أهل مكة لكن سيد قبيلة من القبائل، فيجير يعني يجير من شاء من أهل مكة أو نحو ذلك، يعني يدخل الناس في حمايته، سيد قبيلة، ومن مصلحة قريش أن يحسنوا علاقاتهم مع المدن الأخرى أو مع القبائل الأخرى. قال: فإذا بابن الدغنة يأتي لقريش يقول لهم: يا معشر قريش، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف؟ انظر الصفات الطيبة، المعدوم الذي لا شيء عنده يكسبه يعطيه، يقري الضيف يعني يطعم الضيف، يصل الرحم، يحمل الكل، يعين على نواب الحق، أتخرجونه؟ ثم قالوا لابن الدغنة، قال ابن الدغنة: أبو بكر في جواري. فقالوا: يا ابن الدغنة، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. نحن الإذاء الذي كان عندنا لأبي بكر، أبو بكر وجيه عندنا، لكن نحن نؤذيه لأنه لا يصلي في داره، إنما يصلي بفناء داره وعند الكعبة. لقد فتن نساءنا وصبياننا، إن صلاته قد فتنت نساءنا وصبياننا. صلاة أبي بكر أثرت في النساء والصبيان، يعني من النساء من أسلمن بسبب صلاة أبي بكر، فصلاة أبي بكر كانت دعوة إلى الله. انظروا الصلاة المؤثرة يا إخوة كيف تؤثر في الآخرين، الصلاة كيف تكون سببا في هداية الآخرين. ربما بعض الناس صلاته لا تؤثر فيه، كيف ستؤثر بالآخرين؟ أبو بكر صلاته أثرت بالمشركين، فقال صلاته فتنت نساءنا وأولادنا، فيدخل ويصلي في بيته في داره في داخل الدار. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: يا أبا بكر ادخل وصلي في دارك. فأبو بكر مكث مدة، لكنه لا يستطيع أن يبقى الدعوة تبقى لنفسه، يريد أن يوصلها لغيره. قال: فإذا به يبني بفناء داره مكانا ويصلي فيه ويصلي فيه، فإذا بالنساء والصبيان يجتمعون فينظرون لصلاة أبي بكر مرة أخرى، أعلن الصلاة وأعلن القراءة، والفطرة تتحرك الآن، أسلم بعض النساء. فرجع أهل قريش إلى ابن الدغنة، قالوا: يا ابن الدغنة، إن أبا بكر في جوارك في حمايتك، لكن اشترطنا أن يصلي في داره، ها هو يصلي في فناء داره، لقد فتنت صلاته نساءنا وأبناءنا. فإذا بابن الدغنة الآن كأنه في موقف محرج، وهو ليس من أهل قريش ترى، فهو بين أن يرد الجوار الحماية على أبي بكر أو أن يخسر قريشا. فجاء إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إما أن تصلي في دارك وإما أن ترد علي جواري، أنت في حمايتي، رد علي جواري. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى. إذن المسألة في منتهى الوضوح، منتهى الرؤية واضحة الآن، أنا أريد أن أظهر دعوتي وأرد عليك جوارك حمايتك، أنا في حماية الله لا أريد جوارك يا ابن الدغنة. إذن انظروا كيف كانت صلاته، هذا لرقته لرأفته. أبو بكر رجل رقيق، أبو بكر رجل رقيق، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس عند الوفاة وهو يحتضر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن، اسمعوا هذه الصفة، لا يكاد يسمع الناس من شدة البكاء. هذه الصفة التي في أبي بكر صفة مميزة، إذا أم بالناس الناس لا يكادون يسمعون صوته، من شدة البكاء، لا يملك نفسه، لا يملك نفسه. رأى أبو بكر رضي الله عنه بعدما استخلف، رأى رجلا يقرأ القرآن ويبكي، دمعاته تتحدر من عينيه، فقال أبو بكر: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. قال: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. أبو بكر يقول هذا. قال: فإن أبو بكر رجل أسير، مروا أبو بكر وليصلي بالناس. ثم قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إيش إن كنا صويحبات يوسف؟ يعني موجه التشبيه، يقول لعائشة: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما وجه التشبيه إن كنا صويحبات يوسف؟ ما مناسبة صويحبات يوسف في هذا الموقف؟ قالوا: صويحبات يوسف امرأة العزيز لما دعت النسوة اللي هي أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، الظاهر أنها استضافة، إنها بدها تضيفهن، وأعتدت لهن متكئا يعني أكرمتهن، وآتت كل واحد منهن سكينة وفواكه وكذا وأشياء طيبة، أحسن استضافة، هذا في الظاهر. لكن الحقيقة ماذا تريد؟ تريد امرأة العزيز أن تري النسوة بكلامهن أن هذا الإنسان الذي فتنت به حق لكل واحدة منكن أن تفتن به، لأنه النسوة أثرن حربا إعلامية على امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فهي لخبثها، يعني قبل أن تهتدي، هي لخبثها قالت: طيب ده فرجيكم بتثيروا عليه حرب إعلامية، وأنه بتراود الغلام الذي عندها عن نفسه قد شغفها حبا، طيب بدي أفرجيكم، تفضلوا أنا بدعيكم على أحسن أكل أحسن طعام، تفضلوا. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة، استضافة هذه، لكن في الحقيقة تريد أن تريهن أنهن سيقعن فيما وقعت فيه. وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. يعني بده يصير يقول: والله امرأة العزيز معها حق أصلا، بعد ما بيعترف يقول: آه والله امرأة العزيز ما يعني الحرب الإعلامية أوقفتها، هذه امرأة العزيز بشدة ذكائها بهذا. وأرسل حتى الإمام القرطبي قال: لما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن قال: أمنين وأمذين. الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير يعني من شدة جمال يوسف قال: أمنين وأمذين وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. صواحبات يوسف أنها أظهرت شيئا اللي هو أظهرت استضافتهن، وأبطنت أنها تريد أن تريهن يوسف حتى يتوقفن عن الكلام، وهذا الذي حصل. طب إن كنا صواحبات يوسف، يا عائشة أنت تقولي إن أبا بكر رجل أسيف، هذا الذي تظهرينه، تظهرين أنه رجل أسيف ولا يسمع الناس من كثرة البكاء، لكن حقيقة عائشة تبطن أن أبا بكر إذا أم بالناس بعد النبي ونبي مريض فربما البعض يتشاءم بأبيها فيقول إن النبي لما خلف أبو بكر توفي، ولسه بعض الناس ضعيف الإيمان عنده تشاؤم، فهي لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها، لكن ما تقول هذا، ما تقول: يا رسول الله لا تقدم أبي، لا أريد أن يتشاءم الناس بأبي. فأبطنت هذا وأظهرت إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس البكاء، فقال: إن كنا صويحبات يوسف. فقال العلماء: هذا وجه التشبيه، إن كنا صويحبات يوسف. فرجل أسيف بكاء يعني قلب رقيق، عنده رقة في قلبه، هذه الرقة في قلب أبي بكر طبعت شخصية أبي بكر، شخصية أبي بكر، وكان لها الأثر الكبير في هذه الشخصية، شخصية رقيقة، شخصية رقيقة. يعني انظروا مثلا في حادثة أسارى بدر، حادثة أسارى بدر تعرفون أن المشركين عادوا المسلمين المرحلة المكية 13 عاما، وسنتين المرحلة المدنية 15 سنة وعداء وحرب. الآن أول نصر للمسلمين واضح بين اللي هو بدر، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. انتصر المسلمون، أسروا 70 قتلوا 70. النبي صلى الله عليه وسلم حب أن يشاور أصحابه. الآن لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يا أبا بكر ما ترى في هذه الأسارة، في هؤلاء الأسارة ما ترى، ماذا تقول؟ الآن انطلق من شخصيته الرؤوفة الرحيمة، حتى قالوا شخصيته مشابهة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أفضل الصحابة لأنه أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، إني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، عسى الله أن يهديهم، عسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا، يعني نبقيهم نأخذ الفدية نرجعهم لعل الله أن يهديهم بعد ذلك. هذا لرقته ولرأفته ورحمته. عمر الخطاب ايش رأيك؟ الجواب نفس لا، الجواب مخالف تماما. حتى عمر يعني قالها بصراحة، عمر ماذا ترى يا عمر؟ يا رسول الله والله ما أرى ما يرى أبو بكر، بوضوح يعني ما أرى ما رأى أبو بكر صراحة، أنا مخالف لرأيك يا أبو بكر، أنا ضد رأيك، وماذا تريد؟ قال أرى أن تمكنني من فلان، وذكر رجلا من أقاربه حتى أضرب عنقه، وأن تمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب، كان عقيل في صف المشركين، فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، كل واحد يقتل قريبه، مش يقتل بعيد يعني، أو توكل اثنين يقتلوا 70، لا، بتسلم كل واحد لقريبه ويقتل قريبه. علي يقتل عليا، حتى يعلم الله أنه ليس في قلبي هوادة المشركين. عمر رأيه مختلف تماما عن رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا الوحي طبعا نزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي من؟ برأي أبي بكر. النبي في مسألة أسارة بدر أخذ بقول ورأي أبي بكر، يقول فلما كان عمر، فلما كان الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبه، ما الذي يبكيك؟ فقال فإن وجدت بكاء بكيت، إن لم أجد بكاء تباكيت معكما، ما الذي يبكيك؟ قال يا ابن الخطاب إن العذاب قد عرض على عذابهم أدنى من الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة للذي عرض من أصحابه، ولكن الله رفع عنا العذاب، قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ذلك قال له في رواية، قال له يا أبا بكر ما مثلك إلا كمثل إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وما مثلك يا أبا بكر إلا كمثل عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وما مثلك يا عمر إلا كمثل نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وما مثلك يا عمر إلا كمثل موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني حتى في الرأي الصواب والخطأ، ما قال أنت خطأ وأنت صواب، قال لا، أبو بكر عمر كل واحد له شخصية متشبهة بنبي من الأنبياء، يشبه نبي من الأنبياء في صفة من صفاته. هذا يدل على شخصية أبي بكر الرقيقة السموحة اللطيفة، فعلا عنده لطف بل غاية اللطف، هو من أرق الصحابة بل أرحم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه. أختم بموقف من مواقفه التي هي كانت في الجاهلية وبعد ذلك في الإسلام، الرأفة والرحمة بالآخرين. أبو بكر رضي الله عنه المستشار الأول للرسول عليه الصلاة والسلام، المستشار الأول، يقع بينه وبين خادم الرسول شيء من الاختلاف. من خادم الرسول؟ ربيعة، ربيعة ابن كعب الأسلمي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من رسلني يا ربيعة؟ قال: أسألك مرافقته في الجنة. فحدث بينه وبين ربيعة شيء من الخلاف، فقال أبو بكر لربيعة كلمة شديدة قالها له وندم، قال تلك الكلمة لربيعة وندم أنه قالها، لعله سبه، أبو بكر يخطئ، بشر ليس معصوما، لعله سبه، لعله شتمه، فقال له كلمة وندم عليها، فقال له: يا ربيعة ردها علي حتى يكون قصاصا. رضي الله عن أبي بكر. ربيعة خادم، وأبو بكر المستشار الأول في دولة المسلمين، المستشار الأول لقائد المسلمين، ومع ذلك يقول له: أنا شتمتك، ردها علي حتى يكون قصاصا، ردها علي، قل لي كما قلت لك يا ربيعة. قال: لا والله لا أفعل، أنا أرد عليك يا أبو بكر، أنا أرد عليك بمثل ما قلت لي، لا والله لا أفعل. قال: ردها علي. قال: لا أفعل. قال: لتردنها علي أو لأستعدين عليك النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن ترد تلك الكلمة التي قلتها لك، التي قلتها لك كما هي حتى تقتص مني، سببتك تسبني، شتمتك تشتمني، فيكون قصاص، أو لأستعدين عليك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: لا أفعل. ذهب ذكر الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: رحم الله أبا بكر، هو الذي قال لك ما قال ويستعدي عليك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي قال لك الكلمة هذه واشتد عليك في الكلام، لماذا يذهب للرسول ويذكر له الخبر؟ فقال ربيعة، اسمعوا ماذا قال: يا هؤلاء، أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر ثاني اثنين ذهما في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين، لا يسمعكم تقول ما تقول فيغضب، فيغضب النبي لغضبه فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. لا تقول، لا تخبر أحدا بهذا، دعوه يذهب. فبكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك، وذهب أبو بكر إليه، قال ربيعة: لا يراكم تنصروني عليه فيغضب، إياكم أن يراكم تنصروني عليه. قال: فإذا به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره الخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة: يا ربيعة، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يا ربيعة، ما لك وللصديق، ما لك وللصديق، كان النبي يغضب إذا أحد أغضب الصديق، ما لك وللصديق يا ربيعة؟ لا تردها عليه يا ربيعة، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر وهو يبكي ويردد: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. أحسن كلمة إذا شتمك أخوك وغضب شو تقول له؟ غفر الله لك. إذا واحد أذاك غفر الله لك، أحسن كلمة. قال شتمه، قال لا ترد عليه، قل غفر الله لك يا أبا بكر. هذا يدل على رقتي، انطلق باكيا يبكي، وعلى إنصافه يا إخواني، على إنصافه. انظر، من منا واحد إذا شتم واحد خطأ يقول له: اسمع، اشتمني مثل ما شتمتك؟ من منا هذا يفعلها؟ قل له: اسمع، أنا مثل ما شتمتك اشتمني حتى يكون قصاصا، حتى تبرأ ذمتي. من هذا؟ احنا ممكن لو واحد سب عليك تسب له 60 مسبة، والله أعلم تزيدها، ترى زيادة يا ابن 66 كذا، طب ما هي سبك واحدة، ليش تزيد 65 واحدة؟ يعني هو بزيدها، هو بقوله يا كلب، بقوله يا بين 65 كلب، طب هو واحدة قال لك، ليش 64 تزيدها؟ واحد زاد 64، وجزاء سيئة سيئة مثلها، واحدة مقابل واحدة، لا انت بتزيد. الأصل انه قصاص، فقال ردها علي حتى يكون قصاصا. فهذا يدل على رقة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعض ملامح الشخصية في رقتي، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.